بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأموالهم وبارك في أعمالهم. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، وهذا هو اللقاء 17. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. نعتذر لكم عن انقطاع البث منذ قليل، وها نحن قد عدنا مرة ثانية بعد انقطاع لأسباب فنية، فنرجو المسامحة. كما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء المفتوح أن نبدأ بمسألة ثم نستقبل ما يأتي من أسئلة واستفسارات. وكانت المسألة التي ما زلنا بصددها سألتها أخت فاضلة في لقاء مضى، كانت حول الشباب ومشكلات الشباب وما يواجهون من عقبات، وكيف ننتقل بهم من تلك المشكلات المحيطة بهم إلى بر الأمان. وطالبت الأخت الفاضلة أن نخصص في لقاءاتنا لقاء يتحدث عن هذه المسألة المهمة، فاستجبنا لطلبها وبدأنا في درسنا الذي مضى من اللقاء المفتوح بهذه المسألة، والتي عنوانا لها بهذا العنوان الإسلام والشباب. تكلمنا الدرس الماضي عن منزلة الشباب في الإسلام وكيف اهتم الإسلام بالشباب، والأخت سألتنا مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي كيفية مواجهة الفكر الإلحادي وكيف نحصن شبابنا ويتمكنوا من الرد على شبهات الملحدين. وأيضا سوف نخصص في لقاءاتنا لهذه المسألة دروسا ولقاءات. ولكن قبل الحديث عن الفكر الإلحادي أو عن الإلحاد وكيفية الرد على شبهات الملحدين، لابد أن نشرع في بيان منهج التربية للشباب، لأنه إذا قمنا بواجبنا في تربية أبنائنا وفق منهاج الله عز وجل منهاج الأنبياء، عندها سيحصن الأبناء ضد أي طيار وأي فكر مخالف، ويتمكنوا من الرد على الشبهات التي تصار من هنا أو هناك، لأن صاحب المعتقد الصحيح وصاحب السنة يستطيع الرد على أي شبهة ويواجه أي شهوة لماذا؟ لأنه سيحصن بالعلم الشرعي الذي يعصمه من الشبهات، وهذا العلم الشرعي سيقوده إلى الخشية والتقوى لله رب العالمين، وبذلك يعصم أيضا من الوقوع في الشهوات. لذلك تعالوا بنا في مسألتنا هذه الأولى في هذا اللقاء نبين منهاج التربية من خلال الكتاب والسنة. وأبدأ فأقول إن منهج أهل السنة يقوم على محاور ثلاثة. المحور الأول معتقد صحيح، معتقد صحيح. المحور الثاني خلق كريم، خلق كريم. المحور الثالث فهم سديد، وهو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن لكي ننشئ جيلا فريدا لابد أن نحصنه وفق هذه المحاور. فنبدأ بالتربية على العقيدة الإيمانية، أي معرفة الله معرفة صحيحة، معرفة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم معرفة صحيحة، معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، كل ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. ودي المسمى بالأصول الثلاثة، وصنف فيها شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رسالة قيمة تعد العمدة في بدايات تدريس العقيدة، وأسماها ثلاثة الأصول، وهي أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذا هو الإيمان، هذا هو العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بالأدلة، أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة بالأدلة، أن تعرف دين الإسلام معرفة صحيحة بالأدلة. وده أول محور بتقوم عليه مناهج أهل الحق، العقيدة الصحيحة. فما من نبي وما من رسول إلا وبدأ دعوته بهذا الباب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي البداية، البداية تصحيح معتقد، البداية تربية على العقيدة. ودي قضية من غفلها فقد وقع في البدعة، يعني اللي يربي بعيدا عن إطار المعتقد الصحيح فهو مبتدع، انحرف عن منهاج الأنبياء، انحرف عن الإسلام. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء وجميع الرسل عندما بدأوا دعوتهم بدأوا بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل أول دعاء على مائدة القرآن هو دعاء التوحيد، على مائدة سورة البقرة قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده اسمه نداء التوحيد. بعد أن فصلت السورة في بيان أقسام الناس اتكلمت عن أهل الإيمان أهل التقوى في خمس آيات من صدر سورة البقرة، انتقلت إلى القسم الثاني الكافرين في آيتين فقط، انتقلت إلى القسم الأخطر والمنافقين في 13 آية. وبعد ما بينت أقسام الناس كده مؤمنون أهل تقوى كفار ومنافقون، لعل الإنسان يتساءل أي الطوائف على الحق، فجاء النداء يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني أهل التقوى هم على الحق اللي هم ذكرناهم في صدر السور في قولنا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، أهو التوحيد، أدي الإيمان، ويقيمون الصلاة، تربية على العبادات بقى اللي بتثمر الأخلاق الكريم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبدأ ينفق المال، ده صاحب خلق، بيزكي بيخرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم عقيدة سليمة، إيمان بجميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الطائفة الناجية المرحومة أهل الإيمان. إذ أول نداء في القرآن نداء التوحيد. إذن عندي أول محور، محور العقيدة، محور التوحيد، محور العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم بالنبي محمد العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. المحور الثاني الأخلاق الكريمة. لما نقرأ القرآن والسنة نجد عجبا، نجد ارتباطا وثيقا بين الأخلاق وبين الإيمان، فالأخلاق مستمدة من الإيمان، ثمرة من ثمار الإيمان. لذلك مثلا نسمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف ده خلق جي منين؟ من الإيمان بالله ورسوله، جي من العقيدة، جي من المعتقد الصحيح، لأن صاحب المعتقد لابد أن يكون كريما، لأن المعتقد الصحيح بيأمر بالكرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أيضا الإحسان إلى جار خلق، جي منين؟ من المعتقد الصحيح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ده خلق، القول الطيب ده خلق، جي منين؟ من العقيدة. عشان كده لما تجد البذاء والجفاء في ألسنة البعض اعلم أنه لازم يراجع عقيدته، عنده غبش في المعتقد، عقيدته غير منضبطة. إنه لو انضبط عقديا وانضبط إيمانيا لانضبط لسانه وانضبطت جوارحه وحسن خلقه. فإذا العقيدة تثمر الخلق الكريم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. نفى عنه كمال الإيمان، يعني سوء خلقه جه منين؟ من عدم كمال الإيمان. إن لو عنده كمال إيمان مش ممكن أبدا يوصل الشر لمن بجواره. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البواق يعني الشرور، لما شرك يروح للي حوالين منك من جيران أو أصدقاء أو أقارب، اعرف إن عقيدتك تعبانة شوي، ما عندكش كمال في الإيمان. يبقى لازم تراجع قضية المعتقد، لازم تراجع التربية على العقيدة، لأن سوء الخلق بيجي منين؟ من غبش في الاعتقاد، من عدم كمال في الاعتقاد فيساء. إنما إن كنت صاحب معتقد سليم لابد تكون صاحب خلق كريم. يبقى ده المحور الثاني بقى. يبقى أنت ببساطة جدا جدا تعرف أصحاب المعتقد منين؟ من سلامة أخلاقهم، من تواضعهم، من كرمهم، من جودهم، من عطائهم، من بذلهم، من عطاء لهم أخلاق، لسانه طيب ما يعرف القبيح، وإن وقع في القبيح يستغفر ويرجع يكون رجاع ويستأذن ويطلب المسامحة، لأنه عنده عقيدة بتضبطه. إنما اللي ما عندوش عقيدة تضبطه ده مشكلته مشكلة. يبقى المحور الثاني جه منين؟ من العقيدة أيضا، لأن العقيدة هي الأصل، فتثمر الخلق الكريم. الخلق الكريم والعقيدة جات على أساس إيه؟ فهم صحيح، اللي هو فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. الله عز وجل من تزكيته لهم جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى لازم عقيدتك ومنهجك يكون موافق لفهم مين؟ أصحاب النبي، لفهم الصديق وعمر وعثمان وعلي، لفهم بلال ومصعب وعمار وياسر وسمية وعائشة وأم سلمة وخديجة. هذا الفهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. لذلك نجد أن الإسلام في باب التربية اهتم اهتماما كبيرا بتلك المحاور. ليه؟ عشان ننشأ الجيل الصالح، الجيل اللي يواجه الشبهات ويواجه الشهوات. فمنذ قضية بناء الأسرة واهتم الإسلام بقضية التربية، يعني تربية الولد الإسلام اهتم بها قبل أن يولد الولد، واهتم بها أثناء الحمل بالولد، واهتم بها بعد وضع الولد. شوف الاهتمام ده منهج، يعني قبل ما يتولد الولد الإسلام يهتم بتربية الولد. إزاي الكلام ده؟ لأن الإسلام لما حدد بناء الأسرة المسلمة حدده على أساس من تقوى الله. قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. ليه؟ هيكون أب، فلازم يكون عنده دين وخلق عشان يربي صح. وقال للرجال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إنها تكون أمها تربي، لازم يكون عندها دين، مش العارية المتبرجة بتاعت النيو لوك اللي قاعدة طول النهار قدام التلفزيون ولا قدام المرآة وعمالة تتنكش وتحط مونوكير وباديكير على دماغها. دي مش هتربي، إنها فاقدة للتربية. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. يبقى قال لك اختار اللي عندها دين، لانها تبقى ام، هتربي الولد، هتربي جيل، هتصنع لنا رجال. يبقى دي البدايه. يبقى حسن الاختيار اهتمام بالتربيه، اهتمام بتربية الولد قبل أن يأتي الولد، عندما من مقاصد الزواج ذرية توحد رب البري. يبقى الذرية دي لازم يكون لها حاضنة، حضانة من أم وأب، بيئة إيمانية، أب عنده دين وخلق وأم عندها دين وخلق. هذه البيئة الأولى للمولود اللي هينشأ فيها المولود، عشان ينشأ تنشئة صحيحة، لأن احنا عندنا أصل كده وقاعدة في التربية ذكرتها أكثر من مرة في لقاءاتي عندما أتحدث عن باب التربية. عندنا الأصل إن البيئة الصالحة تنشئ جيلا صالحا، والبيئة الفاسدة تنشئ جيلا فاسدا، ده أصل. لكن كما تعلمون لكل أصل استثناء. طب أدلة الأصل ده إيه؟ قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. ده الأصل. يبقى الأصل البيئة إذا كانت طيبة هتخرج إيش؟ جيلا طيب. البيئة فاسدة هتخرج جيلا فاسدا، كما يقول القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم إيش؟ الرقص. دي البيئة. الأب بيغني ويرقص، ولاده يطلعوا إيه؟ هيطلعوا يصلوا؟ هيرقصوا ويروحوا الديسكو معاه. ليه؟ لأن الأب كده والبيئة كده. خلاص، فدي البيئة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه البيئة وأثرها بقى. يبقى المولود ولد على الفطرة سليمة، خامة جميلة جدا مهيئة للتوحيد والإسلام. إيه اللي بيشكلها؟ البيئة المحيطة بقى، فأبواه، ما دي بداية البيئة، هو الأب والأم بيشكلوه بقى، يا إما يخلوه يهودي يا إما نصراني يا إما مجوسي، لأن البيئة إذا كانت فاسدة هتطلع الجيل الفاسد ده، أما إن كانت صالحة هتربي لنا جيل مسلم، جيل عنده تقوى وورع وإيمان وخلق. فده أصل. طب يا عم الشيخ انتظر، سيدنا نوح رسول من أولي العزم، ابنه طلع كافر، صح؟ نقول لك أيوة، ده بقى استثناء من الأصل، ده استثناء من الأصل، لأن كل قاعدة ليها استثناءات وكل أصل له استثناءات. فخروج الابن الكافر من صلب نوح ده استثناء، يعلمنا أمرا مهما، أن الهداية بأمر الله، أنت عليك تبذل الأسباب فقط، إنما الهدي هو الله. هل نوح قصر في التربية؟ لا، بس خلاص ربه، نعم، 950 سنة بيدعو للتوحيد، ولا شك إنه بدأ بأهل بيته أولا، وعشان كده زوجته برضو طلعت كافرة، مش ابنه بس، زوجته طلعت كافرة، خلاص. لكن بذل أسباب الهداية، اترفع عنه الحرج، ابنك يهلك لأنه كافر. عشان نتعلم أمرا آخر، إن علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة نسب، إنما علاقة عقيدة ومنهج، وده اللي قاله سيدنا النبي: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عم النبي دافع عن النبي ودافع عن الدعوة، جي يموت النبي قال له كلمة: قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند ربي. أبو جهل وقف بجوار أبي طالب، قال: دين الأباء والأجداد. قال: هو على دين الأباء، ومات على الكفر ومات على الشرك. النبي حزن. القرآن يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا عم الشيخ، زي ما ربنا قال للنبي أيضا في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيوة، إلى صراط مستقيم. المشكلة أن البعض ما بيفهمش معاني القرآن، ودي قضية خطيرة جدا. نقول له الهداية هدايتان، في هداية بيان وإرشاد، ودي وظيفة النبي، ودي وظيفة القرآن، وزي وظيفة الشيخ سيد اللي قاعد قدامك دلوقتي، يعني يبين لك الطريق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، دورك تبين الطريق للناس، ما دي هداية، زي ما أنا بعمل دلوقتي ببين لك إيه الطريق. لكن ممكن اللي بيسمعني يستجيب أو لا يستجيب، ده شغلته هو. إنما أنا دوري بعمل إيه؟ ببينه، بوضح القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أهو بيهدي يعني بيعرفني إيه الطريق. لما تقرأ القرآن تعرف إيه هو الطريق الصحيح، أدي أهل الإيمان ودي أهل الكفر، دول في الجنة ودول في النار، خلاص اختار أنت بقى. في اللي بيختار طريق أهل السعادة يبقى سعيد، وفي اللي يختار طريق أهل الشقاء وبيشقى، خلاص يبقى اسمها هداية. الكون حوالينا فيه الهداية دي، الكون اللي حوالينا فيه هداية، هداية طريقة هو بيقول لك أنا لي خالق، أنا مخلوق ولي خالق لابد أن تعبده. عشان كده لازم نتفكر في المخلوقات. العلماء والدعاء وطلاب العلم دي كلهم لهم وظيفة الهداية، البلاغ عن الله وعن رسول الله، ما دي اسمها هداية، اسمها هداية البيان والإرشاد. إنما في نوع من ذلك اسمه هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها النبي ولا يملكها غير النبي من المخلوقات، هذه لله وحده. ودي اللي قال فيها ليس عليك هداهم، مش انت بينت لعمك الطريق، أيوة دي وظيفتك انك تبلغ، انما الهادي من؟ الله. نوح بلغ ولا لا؟ يعني بلغ هداية البيان ولا لا؟ باين. لكن الهادي مين؟ الله. خلاص فغارق ولد نوح. كذلك من الاستثناءات ان آزر اللي بيعبد الصنم والحجر يخرج من صلب من؟ إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبوه إيه؟ كافر، صح؟ بيعبد الحجر، خرج من صلبه مين؟ إمام التوحيد الخليل إبراهيم. أو ده استثناء من الأصل، لأن الأصل البيئة الفاسدة تطلع جيلا إيش؟ فاسدا. إنما ده استثناء بقى عشان نعلم قدرة الملك وأن الهادي هو الله عز وجل. أنت تأخذ بالأسباب فقط، تأخذ بالأسباب فقط. فجي الإسلام عشان نربي جيلا فريدا، قال لك من البداية لازم البيئة تكون إيمانية، زوجة عندها دين وزوج عنده دين وخلق، أدي البيئة، حققنا البيئة هو، ما يتخافش على الجيل بقى، لأن البيئة دي هتبدأ تبذل. وعلمنا كده تم الزواج على كتاب وسنة، أيوة، وعلى أساس من تقوى الله، أيوة. نقول له يا رجل أنت بقى يا زوج أنت مسؤول عن النفقة، فاحذر أن تطعم أهلك الحرام، لأن إطعامك للأهل الحرام يؤثر على المولود اللي جاي، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيلوم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. سحت يعني حرام، فقال لك انتبه لدي بقى. يبقى لما تيجي تأكل الزوجة يا محمد تأكلها إيه؟ الحلال الطيب. ليه؟ مش عشان الزوجة فقط، عشان اللي جاي من الزوجة، لأنها بتتغذى بده هتغذي مين؟ جنينها. فأنت أطعمتها الحلال الطيب هيأثر في تربية الجنين داخل الرحم، لأن غذائه جاي إيه؟ حلالا طيبا، فهيثمر الخير. خلاص؟ مش يأكلها الحرام ويشربها الحرام ويلبسها الحرام، هيأثر على إيه؟ فقال لك لازم تطعمها الحلال الطيب. إيه كمان؟ قال للزوجة لو تم الحمل بأمر الله خليك بقى هادئة وأكثري من ذكر الله وقراءة القرآن، لأن حالك الإيماني بيأثر على الجنين. عشان كده الأم اللي عصبية بيأثر على الجنين، يطلع عصبي ومنكد ومقرف ويجنن اللي حواليه. ليه؟ خد من عصبيتها ومن عنادها طول فترة الحمل، على طول مقرفة وتزعق وتغضب، صح؟ بيأثر على ده لأنه بياخد منها. الغضب بيغير في مكونات الجسم، العين بتحمر والعروق بتنتفخ وشغلانة، فده بيأثر على إيه؟ على الجنين، بخلاف الأم الهادئة اللي دايما تسمع القرآن وتقرأ القرآن وتذكر الرحمن، ده كله تربية للجنين داخل بطنه. هيجي الولد بأمر الله هيسر له السبيل ويخرج. احنا بنربي على المحاور الإيمانية، هو عشان نربي ازاي نربي. اول لما هينزل هنبدأ نأذن في أذنيه، لأن أحاديث الإقامة ضعيفة كما قال العلماء واختلفوا في أحاديث الأذان، يبقى نأذن برفق. ليه؟ قالوا العلماء لكي تكون أولى الكلمات التي تترك سمع الوليد الذي جاءنا على فطرة سليمة، هي نفس العهد الذي أخذ علينا قبل أن يخلق الله أجسادنا في عالم الروح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ده اسمه ميثاق التوحيد. أول لما هينزل للدنيا في الجسد بتاعه بقى يسمع الله أكبر، العهد وبنجدده، بنجدد مع الميثاق، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى أولى الكلمات تركت سمعه إيه؟ كلمات التوحيد، تجديد للميثاق والعهد اللي ربنا أخذه علينا. إيه كمان؟ يقول لك طب اشكر بقى النعمة، لأن الشكر هيحفظ لك النعمة. اعمل العقيقة في اليوم السابع، إذا كان غلاما اذبح شاتين، إذا كانت جارية اذبح شاة واحدة. ليه فرقنا بين الغلام والجارية؟ أيوة، ما هو ده بقى العدل والإنصاف، لأن الجارية أنت اللي هتنفق عليها طول عمرك، هتكلفك كتير قوي، وكمان لما تيجي تزوجها برضو أنت اللي هتجهزها، صح؟ إنما الولا بكرة يشتد عضو يشتغل ويساعدك ويجيب لك، يبقى لازم تشكر نعمته أكثر. ده هيجيب لك بكرة يبقى يشتد عضو كده ويروح يشتغل ويكسب المال ويقول لك خد يا أبي، ويدي للأم، بخلاف البنت قاعدة في حضنك وانت بتنفق عليها، فعشان نفقتها كتيرة فخففنا عنك، يبقى شا واحدة. إنما عشان الغلام نفقته هتقل عنها، لأن بكرة يساعدك وبكرة هو يجيب لك كمان. فإذبع عنه شاتين، الله، شكر نعم، عشان تحفظ، علشان تحفظ، وكمان تسميه اسما طيبا. ليه؟ لأن ده بيأثر في التربية، الاسم يخلو أثر في التربية. لما يكون ولد اسمه مش كويس قبيحا بيأثر عليه نفسيا، يعير بين الناس باسمه، وا وا وا، ربما يضيق خلقه، يدفعه للعقوق، من اللي سماني أبي أو أمي؟ واحد يسمي ابنه جعران، جعران يا راجل، خلاص. تاني واحد تاني اسمه تريقة بين الناس، خلاص، سوس وتوتو ومش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده، والتريقة عليه، فده هيأثر عليه خلقيا، ربما يدفعه للعقوق وعدم البر. زي الرجل اللي راح يشكي ولده لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر بيقول له إن ولدي يعقني، ابني عاق. طيب نسأل الولد، هات لنا الولد. جاء بالولد، قال يا غلام لما تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال إن أبي لم يعطيني حقا واحدا، أما الأولى اختار لي أما سيئة الخلق، وفي رواية أما عند مجوسي، لكن بتعبد النار عند مجوسي، أعير بها بين الناس. زي يقول لك هتجوز رقاصة والتوب، يا رجل عيب عليك، رقاصة ايه؟ الناس ما بتنساش، ممكن يقول لي ضم رقاصة، مشكلة، ده ابن الرقاصة، صح؟ تبقى مشكلة. النبي قال لك فاظفر بذات الدين مش الرقاصة، افهموا الكلام ده كويس، ياخد الله يرضى عليكم. طبعا انتبهت الرقاصة ربنا يقبل توبتها، ربنا يهديها، انما انت عشان تتزوج اوعى تتزوج راقصة. ازاي تتزوج فاسقة؟ مصيبة، انت هتعير وتتفضح، وابنك يفضح ويخشى عليك تقع في الدياسة لما تروح تعري نفسها قدام الرجالة، عيب عليك يا راجل. قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقال له الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، والثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا. عارف يعني جعران؟ خنفسة، حشرة كده سوداء اسمها الخنفساء، ده معنى الجعران، سماني جعرانا وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. في بعض الأب يعلم ابن الرأس يعلمه يغني صح، إنما القرآن لا، ما بيعلموش القرآن، ممكن يعلمه لغات الدنيا كلها. وسعيد بيتكلم دويتش، هنا في دويتش ابني ماشي بيتكلم دويتش، تعال يا ابني اقرأ الفاتحة ما يعرفش، إنما في الدويتش لبلب يقول لك في جيتس زي جوت ما شاء الله عليك مية مية خلاص ليك أشميكة زات، فاهم كده شيخ محمد؟ طبعا الجماعة اللي معانا في مصر اللي بتابعونا مش عارفين يعني الكلام ده، أنا أترجم لكم برضو عشان ما ينفعش أتكلم كلام لا تفهمونه. في جيتس بلغة الألمان كيف حالك باللغة العربية، زير جود يعني كويس جدا جدا، ليك أشميكة الأكل جميل قوي، زط يعني أنا شبعت. أوكي طيب الحمد لله، فاهتمنا نعلمه اللغات لكن فين القرآن؟ ويمكن الأب يزعل إن ابنه مقصر في اللغة لكن ما يزعلش على القرآن ولا بيفكر فيه أصلا، صح؟ ودي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. قال وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. قال عمر للرجل يا رجل قد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. طبعا ما أراد عمر أن يضع مبررا للولد أنه يعوق، لا ده عمر بيعلمنا العدل والإنصاف. لما أنت بتشتكي من العقوق ما هو أنت سبب العقوق، ما تعقش أنت لأن الجزاء من جنس العمل، هتعق الأبناء هيعقوك، فأنت خليك بار بأولادك. ودي قضية مهمة قوي، يعني نقول للأبناء اوعوا تعقوا الأباء حتى وإن عقوا هم، لكن بننبه الأباء اتقوا الله في أولادكم وأحسنوا إليهم. فنقول لك سميه اسم طيب، النبي كان يحب الأسماء الحسنة ويبغض الأسماء القبيحة. أنجبت فاطمة ولدها الأول ماذا نسمي يا رسول الله؟ الحسن. الثاني ماذا نسمي يا رسول الله؟ الحسين. شوف الأسماء الجميلة. جاءه جاء قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. حزن في اللغة العربية يعني صعب، فالنبي قال لا انت سهل نغير اسمك خليه سهل، رافض تغيير الاسم، كان في قوة العرب كده، فقال لا أغير اسما أسمانيه أبي، أنا أخلي ابنه بقى. صحابي قال له ايه؟ سعيد بن جبير ابن حزن يقول فما زالت الحزون فينا، العيلة كلها بقت صعبة عشان رفض تغيير الاسم من صعب لسهل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عامر في الجاهلية، جاء مع الصديق ليعلن إسلامه أمام النبي، النبي سأله ما اسمه؟ قال عبد عامر. قال بل أنت عبد الرحمن. ففرح قوي بالاسم ده، فرح قوي. ليه؟ لأن العبودية لله وحده، مش عبد عامر، أنت عبد لله. فالنبي سماه إيه؟ عبد الرحمن ابن عوف. وهكذا النبي يحب الأسماء الحسنة. الرجل لما راح لعمر وعمر بيسأله ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. عارفين جمرة يعني ايه؟ قطعة نار، الفحمة لما تولعها تبقى جمرة. جمرة. قال وابن من؟ قال أبي لهب. دي النيلة. جمرة وأبوك اسمه لهب؟ ده انت مولع خالص. طيب طيب من أي الأودية أنت؟ قال من وادي لاظة. يا دي النيلة من ايه؟ يعني الحتة اللي هو ساكن فيها اسمها لظة، طبعا لظة دي نار مشتعلة. قال له عمر اذهب يا هذا فقد احترق بيتك. شوف بقى في فراسة عمر، فعلا رجع لقى البيت بتاعه مولع. ما كل انسان له اكبر الحظ ونصيب من الاسم، يعني دي حقيقة، في الانسان بيكون له حظ من اسمه. حزن فضل كلهم صعب، جمرة بتولع، فانت لازم تحسن اختيار الاسم. سمي اسم أولادك حلو أوي، ده كانت العرب كده كمان يقول لك نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. البنت اسمها جميل أوي ورقيق، بنت سميها سلمى، يا سلمى من السلامة. سميها زينب، يا أبا زينب. سميها سارة من السرور والفرح. سميها إسراء، شوف الجمال أسماء جميلة إزاي. خديجة، عائشة، ميمونة، ايه الجمال ده؟ ما دول امهات المؤمنين. فاطمة زينب، رقية، أم كلثوم، هكذا الأسماء للبنات. البنت كده أسماءها جميل، الولد بقى سمي اسم رجل مش توتو، ده لما يروح يقول الحاج توتو يا راجل عيب عليه، الحاج توتو جبن الحج يا راجل، توتو ايه يا راجل، الله يصلح حالك. وسونسون ايه يا اخويا، سونسون، طيب يا سونسون. فمشكلة سمي اسم رجل، فكانوا يسموا الأبناء كده للأعداء. عشان كده تجد مثلا في أسماء العرب صخر، يتخيل مصعب، تخيل جيش مثلا راح يقاتل فيه صخر ومصعب، أوب ده الأعداء يناموا من الخوف، إيه ده إيه ده مين صخر؟ آه طبعا. فكانوا يسموا الرجال للأعداء اسم رجل خلاص. وجه الإسلام قال لك كمان الرجال نسميهم أسماء حسنة وطيبة خلاص. وكان حتى لما تجد في أسماء العرب قديمة مثلا إيه، ابن جحش أو عبد الله ابن حمار، صح؟ الأسماء دي كانت مدح مش ذم في زماننا، في زماننا بقت ذم، لكن في زمانهم إيه؟ كانت مدح والله، لأن هم بيبصوا للصفات مش للحيوان. يعني مثلا يتميز الحمار بإيه؟ بكثرة الصبر، صبور قوي، فيسموه حمار، لو عشان يطلع إيه؟ صبور، مش على إنه حيوان، لا، فبياخدوا صفات معينة. فهمت يا محمد؟ فكانت في أزمنتهم مدح، إنما في زماننا بقت إيه؟ ذم. ما تسميش أنت بقى حمار، تبعتك بيضة، ده كان في زمانهم. إنما دلوقتي لا، يعني الحال اتغير والزمان اتغير وعادات الناس اتغيرت، فمش بقى طب أسمي ابني حمار عشان يطلع صبور، هاتي مشكلة، ما تقولوش حمار عيب عليك، سميه اسم كويس وهكذا. فقال لك تحسن اسمه. إيه كمان النبي يقول؟ إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. أدي التربية بقى. طبعا عندنا فترة رضاع، الأم ترضع وتحضن كويس ولدها، من دي تربية. عشان كده تجد الابن اللي رضع صح وكان دايما في حضن الأم صح بيطلع مزاجه صح الصح، وكريم وحنين وعطوف وزي العسل، بخلاف اللي ترمى في بالبابرونة، ها مش عايزه ترضع عشان صدرها وما لا 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 لا، هديله لبن صناعي بيطلع حقود وانطوائي وعنده علل نفسيه. ليه؟ لانه ما اخذش من حنانها، هي بتعتقد انها قطرات لبن، لا، ده الحضن نفسه بجوار قلبك وهو بيرضع، دي تربيه، دي تربيه للولد. فرضعنا بدا يفصح، هيبدا يتكلم، نعلمه ايه؟ لا اله الا الله، ادي العقيده اهي. عشان كده بدأ النبي يعلم الجيل ده. عبد الله بن عباس غلام من 13 سنين ل 17 سنة، دي اسمها فترة الغلامية. يقول ابن عباس كنت غلاما وكنت رديف النبي، يعني راكب خلف النبي، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، عقيدة وتربية على العقيدة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. يعني خلاص القضاء، القدر انتهى، رفعت الأقلام، الألم كتب وخلاص، ده كمان جفت الصحيفة، مفيش تغيير خلاص. فدي قضية مهمة، بدأ يربي على العقيدة، يربي على الإيمان، يربي الغلام على الإيمان. فإحنا لازم نربي أولادنا على ده. وبعدين قال لنا علموهم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هي التربية هي إيمان مع عمل، مع عبادات وطاعات. ولذلك لما نقرأ القرآن نجد آية عجيبة يا إخوة، محتاجة لوقفات طويلة أوي، في سورة العنكبوت الآية رقم 45، الله تعالى يأمر نبيه الأمين محمدا قائلا، أدي بقى معالم التربية بقى، أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآية دي قرأناها كتير قوي، وسمعناها كتير قوي صح؟ ادي اهم معالم التربية. احنا قلنا تربيتنا ايه؟ عقيدة ومنهج، اللي هو الاخلاق والعبادات، بفهم مين اصحاب النبي او المنهج. اهو الامر اللي سيدنا النبي الان: اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. الله اكبر. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، يعني ايه؟ التلاوة تنقسم الى قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة عملية. التلاوة اللفظية يعني القراءة، اقرأ القرآن، تقرأ سورة الفاتحة، تقرأ سورة البقرة، تقرأ ما تيسر. طيب دي واحد، ورتل القرآن ترتيل، دي اسمها القراءة اللفظية. في بقى التلاوة العملية. اطلو يعني اتبع، اما اقول جاء فلان تلو فلان، يعني ماشي ورا منه، ماشي وراه. جاء أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، جاء أبو عبد الرحمن يتلوه عبد الرحمن، يعني ماشي وراه، ماشي ورا منه. هذه معنى التلاوة، يتلو يعني يأتي بعده، ورا منه يتبع أثره. فمعنى التلاوة العملية للقرآن إن أنت تتبع القرآن، تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره، يبقى أنت كده متابع للقرآن. هذه البداية، ودي التوحيد، وهو ده الإيمان المحور الأول، لأن القرآن توحيد. لما تقرأ القرآن تتعلم العقيدة، تتعلم التوحيد. أطل ما أوحي إليك من الكتاب، وبعدين وأقم الصلاة. يا إخوة، أم العبادات الصلاة. إن أخطأنا تربية الولد أو البنت على الصلاة ضاعوا، ضاع يضيع لو ما ترباش على الصلاة، لأن ده أم العبادات وأصل الأصول، لأنها ثمرة العقيدة، ثمرة التوحيد. عشان كده تجد القرآن كله كده، دايما الصلاة بعد التوحيد لازم. فقال لك هنا هو المنهج: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، لأنها أم العبادات. عشان كده سيدنا النبي قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال النبي. دي الأصل هي. وعشان كده هتجد أن مباني الإسلام الخمسة موجودين في الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإنت بتصلي بتقولها ولا لا؟ بنقولها في التشهد، ادي الركن الاول. واقام الصلاه، انا بصلي اهو صح، ادي الركن الثاني. وايتاء الزكاه، انا بزكي اهو. ليه؟ انا بصلي في اليوم والليله خمس صلوات صح. هنقول بتاخد في كل فريضه نص ساعه، تتوضى وتيجي المسجد واقامه وكذا، وبنصلي وتقول الاذكار، قول حسبه نص ساعه صح. في خمس صلوات يعني ساعتين ونص. يا محمد انت في المانيا، محمد لو هيشتغل الساعه بتاعته بكام يورو؟ انت هتشغله معاك عامل. طالب هيجي يشتغل معاك يوم، نديله كام في الساعه؟ 10 يورو. جميل قوي. في اليوم بيعمل ساعتين ونص صلاه، يعني بكام يورو؟ ب 25 يورو لو اشتغلهم صح. انت اشتغلتهم؟ لا، ده انا جيت صليت صح. يبقى كأنك تصدقت بكام؟ ب 25 يورو كل يوم. ادي الزكاه، زكاه عن الوقت يا سيدي. طيب وصوم رمضان، هو انت وانت بتصلي بتشرب شاي، بتشرب ميه، تاكل ساندويتش، بتاتي اهلك، ينفع؟ اديك صايم. صايم ولا لا؟ صايم. وحج البيت، انا بصلي تجاه ايه؟ الكعبه، قبلتي بيت الله الحرام، بشوف الطائفين والراكعين والقائمين، اؤجر معهم لأني متوجه إلى القبلة. يبقى الصلاة جمعت مباني الإسلام، أم العبادات وأصل العبادات. عشان كده النبي قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع. بعد الإيمان تيجي الصلاة. عشان كده الإسلام سماها صلاة، سمى الصلاة إيمانا. أو الله في آيات تحويل القبلة، تعالوا نشوف كده في سورة البقرة. يعني دي قضايا مهمة قوي. اهو هنقرأ كده الآيات في سورة البقرة اللي بتتكلم عن تحويل القبلة من الآية 142 وما بعدها. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأن السفهاء في مدينة قالوا إيه؟ إذا كانت القبلة البيت المقدس مش صحيحة، طب ما هم صلوا 17 شهر تجاه بيت المقدس، يعني سنة ونص، يبقى صلاتهم بطلة، صح كده؟ فالقرآن قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم مقبولة. سمى الصلاة إيه؟ إيمانا، لأن هي الترجمة الحقيقية للإيمان. لذلك القول الأول في حكم تاركها الكفر والرد عن الإسلام. كيف يكون مسلم من لا يصلي على القول الأول؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. القول الثاني وهو ده أقل الأقوال: عدوا فاسقا مرتكبا للكبيرة كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا والسارق. يعني أمر خطير قوي، لأن الصلاة هي الترجمة الحقيقية للإيمان، فسماها القرآن إيه؟ إيمانا. إذن لا يمكن أن نوفق في تربية بغير إيمان وصلاة أبدا. عارف لما يصلي هيجي لنا المحور السلوك والخلق الكريم، اللي وضع الجبهة على الأرض لعظمة الله يتعلم التواضع، وده خلق. اللي بيصلي خلف إمام ويتبع الإمام هيتعلم إيه؟ النظام، ما يكبرش لما الإمام يكبر، فيحترم أهل العلم ويحترم الأكبر منه سنة ويحترم، اتعلم الأخلاق. لما بيجي يصلي في الجماعة كتفه في كتف أخيه، صح؟ اتعلم المساواة والأخوة الإيمانية. لما بيجي المسجد يصلي بيتعرف على ده ويسأل على ده ويسأل أخلاق، واحد مريض بيروح يزوره، واحد مش عارف تعبان بيدعي له، وهكذا أخلاق. يبقى الصلاة ربيتنا على الأخلاق، لو المحور الثاني إنها الإيمان. لذا قال: علموه علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينامش بقى جنب أخوه وما ينامش جنب أخته كمان، ولا في أوضة واحدة مع أخته لوحدهم، فرق بقى خلاص، في تربية، في بيئة بتربي صح، وهكذا. المنهج ده كله وفق فهم مين؟ أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إن حققنا المنهاج التربوي ده يا إخوة في بيوتنا مع أولادنا، هننشأ الجيل الصحيح، الجيل اللي هيبدأ يواجه الشبهات والشهوات، الجيل اللي هيفهم القرآن فهما صحيحا ويفهم السنة فهما صحيحا، فبالتالي لا يخشى عليه بقى الشبهة خلاص، لأنه عنده علم يمكنه من الرد. إنما الجيل اللي ذهبت منه الأخلاق والعقائد ده اللي بيدمر. عشان كده دي نبذة بسيطة فقط عن التربية. يبقى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ليه؟ إن الصلاة تنهى الأخلاق هي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فجعل الصلاة بمثابة الواعظ اللي بيأمر بمعروف وينهى عن منكر. خلي بالك معي، تقول لي يا عم الشيخ الناس بيصلوا وبيعملوا الفحشاء والمنكر، العيب مش في الصلاة، العيب في الناس. ليه؟ الصلاة عبارة عن ايه؟ واعظ، زي الشيخ سيد كده. ما انا دلوقتي واعظ صح؟ عمال اقول لكم حلال وحرام، حلال وحرام صح؟ هل انا مسؤول عن مخالفة من يخالف؟ انا مالي، انا بلغك بس صح؟ اللي ربنا من عليه هيستجيب، واللي الشيطان غواه مش هيستجيب. هل عيب في الشيخ ولا في اللي انحرف؟ في اللي انحرف مش في الواعظ. بيصلوا وانحرفوا، مش العيب في الصلاة، العيب في هو اللي ما استجابش للواعظ. الواعظ قال له عيب ده انت بتصلي ما تعملش كذا، الواعظ قال له انت عابد لله عيب انك تعمل كذا، ما استجابش. يبقى مش العيب في الواعظ، العيب في مين؟ في اللي استمع للواعظ وما استجابش. عشان كده القرآن علق الخير والتثبيت على فعل الموعظة مش على مجرد الاستماع. ما هي ناس بيستمعون للمواعظ صح؟ الخير مش هنا فقط، الخير في العمل بالموعظة. قال تعالى ولو أنهم فعلوا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الخير فين؟ في العمل بالموعظة. ممكن تقعد تسمع ساعات قال الله وقال الرسول لكن بسمع وبه ما بعملش، هيكون حجة عليك مش ليك، ده هيضرك. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن لم تعمل به. سمعت وما عملتش، أهي الصلاة برضو وعظتك ونبهتك وإنت اللي ما استجابتش، فما فيش لوم على الواعظ بقى. عشان كده ربنا قال للنبي كده إن عليك إلا البلاغ، احنا نبلغ فقط، الناس بقى تستجيب، الناس تكفر، الناس ترفض، ده شأن الناس بقى اللي يحاسبهم مين؟ الله. يبقى لما يجي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما تقولش بيصلوا ويفسدوا الصلاة عملت لهم إيه؟ لا، هم مش الصلاة، الصلاة وعظتهم وأمرتهم ونهيتهم، إنما هو ما استجابش، هو اللي ما استجابش، يبقى اللوم عليه هو. عشان كده في الحديث القدسي عند الإمام مسلم اللي بدأ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا، في آخر الحديث قال إيه؟ إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نفسه شو أنت بتصلي ليه؟ لا لازم يصلي. واحد يقول لك من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء فلا صلاة له، كلام باطل لا يثبت ولا يصح. النبي لما سئل فلان يصلي ويذهب فينظر للنساء قال دعوه فإن صلاته ستنهى، خليه يصلي بس إن شاء الله يتربى والصلاة تربيه. فالصلاة واعظ، واعظ مهم قوي كمان في حياتنا. فيوعوا تغفلوا عن تعليم أولادكم الصلاة. المرأة لما راحت للعالم بتسأله بتقول لي يا شيخنا أنا ولادي بصحيهم للفجر ما بيردوش يصحوا وبيكونوا نايمين أعمل إيه؟ قال لها أنا أسألك سؤالا. قلت له تفضل. قال لها لو أن نارا اشتعلت في البيت أولادك نائمون فتعملي معهم إيه؟ تسيبيهم للنار؟ قالت ده أنا أشيلهم وهم نايمين وأجري بيهم. قال لها نار الآخرة أشد، لو تركوا الصلاة في نار، شيليهم وهم نايمين قوموا صلوا، زي ما هتشيليهم من نار الدنيا وتجري بيهم وخايفة عليهم، انت مش خايفة عليهم من نار الآخرة؟ صح الولا ويجيب المية كده وعلى خده، أنا أعدلك لما تصلي لأن في نار في الآخرة. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى لازم تقوم يصلوا. الأم الصالحة تقول لأولادها قوموا يا أولادي لصلاة الفجر حتى لا ينقص أحد منا في الجنة. يا خايف حد ينقص مننا في الجنة، زي ما احنا مع بعض في الدنيا كده عايزين نبقى مع بعض في الجنة، فساعدوني بقى ومصلوا لحسن واحد يخش النار تبقى مشكلتنا مشكلة في الآخرة. هناك بقى الفرق، الغربة حقا والفرقة حقا، إنك نتفرق يبقى فريق في الجنة وفريق في النار. يا رب سلم. فتقول لهم قوموا يا أبنائي للصلاة حتى لا ينقص أحد منا في جنة الله. إذن لازم نربي على منهاج الأنبياء ونصبر ونرفق ونتدرج ونتعهد الأولاد ونربي تربية صحيحة ونرغبهم في مجالس العلم ونحببهم في العلماء. والله نحببهم في العلماء، دي تربية، لأن حب العلماء دين، ونرغبوا في مجالس العلم ويحضروا مجالس العلم ويجوا المسجد يتربوا في وسطنا عشان ينشأ الجيل الفريد اللي احنا نطلبه ونرجوه، جيل يصلح ولا يفسد. فدي بعض معالم التربية للشباب والفتيات وكده عشان نربي الجيل الصحيح. الدرس القادم بقى إن شاء الله نتكلم عن قضية الإلحاد وكيف نحصن شبابنا وأولادنا من تلك الأفكار الهدامة اللي بتدمر المجتمعات وتدمر الأجيال. فبإذن الله نبدأ بها في درسنا القادم إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.